إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، ما الذي يجعل المؤمن يصل مع عمله إلى يوم القيامة ولا يضيع عنه عليه شيء من عمله؟ وقد علمنا أن الله تبارك وتعالى يثيب المؤمن على كل معروف، كل معروف صدق، يثيبه على ما أوجب عليه من الطاعة والعبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وسائر ما فرض الله تبارك وتعالى من شؤون التقرب، ويثيبه كذلك على أعمال القلب من الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. يثيبه على خوفه من الله تبارك وتعالى من أعمال القلب، الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل، وهذا عمل عظيم، أعمال القلب، وهي أشرف من أعمال الجوارح، وثوابها عظيم جدا. فالله يثيب العبد المؤمن على أعمال قلبه وعلى أعمال جوارحه. بل ويثيبه على المباح إذا أراد به وجه الله تبارك وتعالى، بل على حقوق العباد إذا أداها ويريد بذلك وجه الله، كما قال النبي لسعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في ثمرات. فالإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد واجب لحقهم، ومع هذا إذا ابتغاه المؤمن وطلبه لله وفعله لله أجر عليه، بل ثواب ذلك أعظم من ثواب إنفاق المال في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله أعظمها أجر الذي تنفقه على أهلك. فهذا أجر النفقة على الأهل مع ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى باب عظيم. ثم علمنا كذلك أن المؤمن يثاب على ما لم يخطره، كل مصيبة يصاب بها الشوكة فما فوقها، وهي غير مطلوبة للمؤمن، إنما تقع عليه بدون رضاه، ولكن إذا رضي بها وصبر عليها أعطاه الله تبارك وتعالى أجرا على ذلك. إذا نظرنا في عمل المؤمن نجد أن حصيلته عظيمة من الأجر والثواب، وكل فعل يفعله لا يعطى يعني هذا الفعل وحده بل يعطى 10 مرات الى 700 ضعف الى ضعف كثيرة. فصيام يوم صيام 10، وصيام شهر 10 أشهر. وهناك من العمل من يضاعف اكثر من ذلك كقيام ليلة القدر، فان الله جعل قيامها كقيام ليالي 1000 شهر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ده العبد المؤمن، وإن تك حسنة يضاعف أي حسنة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما مضاعفة للأجر والثواب. لكن هذه الحصيلة الكبيرة هل يصل كل مؤمن بها إلى يوم القيامة، أم أن هناك من يضيع منه هذه الحصيلة؟ وما الذي يضيعها ويصل الإنسان؟ وقد يصل الإنسان خالي الوفاق، كل ما عمله ذهب. لا، هناك أمور إذا فعلها المؤمن فإنها تضيع أجره كله، وفي أمور إذا فعلها تضيع بعد الأجر والثواب. أما الذي ينسف العمل نفسا ولا يجعل المؤمن فيه أجرا ويأتي يوم القيامة خالي الوفاض ما عنده شيء، فهو الكفر والشرك. من كفر فقد حبط كل عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل مؤمن أتى كفر ومات عليه ولم يتب منه فإنه لو كان عمل جبال من الأجر فإن هذه الجبال كلها تنسف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل ما يعمله من مات على الكفر وإن كان سبق له الإيمان وفعل ما فعل، لكن إن وقع في كفر أو في شرك فإن عمله كله يحبط ما لم يتب من ذلك قبل الموت. لكن إن مات عليه فإنه قد حبط عمله كله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا باب واسع، فإن أبواب الكفر وأعمال الكفر كثيرة، والشرك كذلك مفرداته كثيرة، ولو وقع في مفردة واحدة من مفردات الشرك فكل عمله حق. فمن الشرك مثلا دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو السجود لغير الله، كل هذه من أعمال الشرك، عمل واحد من هذا يحبط العمل كله. ثم الرياء، من راى بعمله احبط الله تبارك وتعالى عمله، سواء كان رياؤه قبل الفعل طاعه او بعد الفعل او في اثناء الفعل. الرياء محبط للعمل، محبط للعمل الذي راى فيه. كل عمل راى فيه المؤمن مهما كان عمله جهادا في سبيل الله، نفقه، علما تعلمه وعلمه، فإن عمله حق. كل عمله في هذا الباب الذي رأى فيه حق، بل أول الناس دخولا النار هم المراؤون، أول ناس يدخل الجنة قبل الكافر الأصلي يدخل المراعي، كما في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أنه قال: ما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار 3: متصدق ومجاهد وعارف. فأما المتصدق فيأتي به الله فيذكره، يأتي به الله يوم القيامة فيذكره نعمته ويقول له: ماذا عملت بها؟ نعمته يعني ما أنعم الله عليه من المال. فيقول: أي ربي، لم أدع بابا تحب أن ينفخ فيه إلا أنفقت فيه. يقول له ما في باب، يقول لربه ما في باب من أبواب الخير التي تحب أن أنفق فيها إلا وأنفقت فيه. فيقال كذبت، إنما أنفقت ليقال محسن وقد خيب. وأما المجاهد فيأتي به الله فيذكره نعمته فيقول له ماذا عنيت بها، فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. وقد قيل يعني أخذت ما نويته بعملك. وأما العالم فيأتي به الله عز وجل ويذكره نعمته، يقول له ماذا عنيت بها، يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقال كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم وقد قيل. فالرياء يحبط العمل، أي عمل يعمله العبد من أعمال الطاعة ويريد به المدحة ويريد به ثناء الناس ولا يريد به وجه الله تبارك وتعالى، الله لا. وفي الحديث الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما فيه غيري تركته وشرك. فلو كان العمل فعله لله وفعله لحظ نفسه فهو متروك كذلك، بل ينبغي أن يقيم العمل لله بس خالص لله. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إذا كان عملك دينك لله وتعمل لله خالص لله فهذا هو العمل الذي يقبله الله عز وجل ويبقى معك ليوم القيامة تثاب عليه. وأما عملت لحظ النفس ولله الله لا يقبل، الله لا يقبل الشرك. فيقال لك أنت عملت تريد الله وتريد غيره فلا يقبل. فإذا هذا الشرك الثاني، هذا الأمر الثاني الرياء. وقد جعل الله تبارك وتعالى يعني هذا الرياء محبط بالعمل كله، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الأمر الثالث الذي يحبط العمل وقد يزيله كله هو هذه المعاصي الكبار، والتي جمع النبي في حديث فقال اتقوا السبع الموبقات. سبع يعني السبع معاصي، الموبقات يعني المهلكات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وخذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه سبع من المعاصي الكبار، عليها الشرك والسحر، بعدها السحر وأكل الربا، وهي تحبط العمل، وهذه تحبط العمل كله. كما في الربا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها امرأة فقالت إني بعت زيد بن أرقم عطائي ثم ابتعته منه إلى العطاء. فقالت لها بئس ما شريت وما اشتريت، شرى يعني باع واشترى يعني أخذ. قالت لها بئس ما شريت وما اشتريت، اخبري سعد أن الله قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتب من ذلك. قال يقول سعد الذي صنع في هذه المعاملة معه، وهي معاملة ربوية وإن كان فيها شراء وبيع، لكنها باعت يعني هذا التاجر سلعة الآن حاضر نأخذ ثم بعد ذلك اشترتها منه إلى أجل. فقد لها أبلغي زيد أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله. فزيد بن أرقم من الصحابة الذين جاهدوا مع النبي وحضروا مع النبي المشاهد، إن لم يتب من ذلك، إن لم يتب من هذا، وهذا مصداق قول النبي والربا. فهذه السبع الموبقات هذه الذنوب العظيمة تحبط العمل. ثم الطاعات تركها محبط للعمل كذلك، من هذا الصلاة. الصلاة بخصوص الأعمال الصالحة فإن تركها يحبط العمل كله، وليس تركها بالكلية، وإنما ترك صلاة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. أوتر يعني صار وتر، الأهل والمال فقده، والذي يفقد أهله وماله والذي خسر كل ماله، لأن ملك الإنسان أهله وماله ونفسه، فإذا بقي له نفسه ولكن خسر أهله وماله خسر كل شيء. وجاء هذا الحديث مفسر كذلك من كلام النبي: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله والصحيح عمله كله، من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج ومن غير ذلك. فمن ترك صلاة واحدة حتى انتهى وقتها، صلاة العصر بالذات، لأن نهاية وقتها علامة ظاهرة وهي مغيب الشمس، والنبي قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومعنى ذلك أنه إن غابت الشمس ولم يصلي، لم يلحق أن يصلي ركعة واحدة، فقد حبط عمله. فهذا في المتعمد. أما في النائم والناسي فإن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلاة على الخصوص من أعمال القربات، تركها بل ترك واحدة منها يحبط العمل متعمد. من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد حبط عمله. وقد قال أهل العلم بأن النبي نص على العصر، وهذا في عموم الصلوات، وهذا في عموم الصلوات، ليس صلاة العصر وحدها، وإنما نص عليها بشرفها ومكانتها، كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وجاء في قراءة صلاة العصر: وقوموا لله قانتين. إذن يا إخوة، هذه أمور تحبط العمل، تأخذ عملك يوم القيامة، كل عملك، وأن يكتب الله تبارك وتعالى لك كل ما عملت في حياتك، وكذلك بعد مماتك من آثارك، كل أثر لك بعد مماتك يكتبه الله لك. علم تركته يعلم، مال تركته أوقفته صدقة جارية، ولد صالح يدعو لك، هذه من الأمور التي يستمر بها عملك، يستمر به عمل المؤمن بعد موته. فإذا أردت أن يجمع لك كل ذلك وألا تفخر منه شيئا يوم القيامة، لا تفاجأ بأن عملك، ظننت أن عملك يعني لك، ولكن كنت عملت من هذا شيء، فإنه يضيع عملك. الكفر والشرك، الرياء، فعل الكبائر، ثم ترك هذا الواجب الصلاة، ترك الصلاة على الخصوص من الواجبات. وبقي بعد ذلك أمور نأتيها في خطبة ثانية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الأمر: المؤمن يجب أن يظن بعمله، عملت عمل حافظ عليه، حافظ على هذا العمل حتى تلقاه يوم القيامة. أما إذا أهملته وضيعته صح، فعلت ما يبطله ضاع لك، ولا يظلم ربك أحد، الله لا يظلم أحد. المؤمن الصالح ينبغي أن يحافظ على عمله حتى الموت. وأن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يتوفاه على الإسلام، توفنا مسلمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تمسكوا على الإسلام حتى الموت. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ليش؟ لأنه مات على الإسلام، ما مات على شيء غير هذا. فلنتمسك بهذا الدين حتى نلقى الله تبارك وتعالى عليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأخذ